اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. تكلمنا ولله الحمد بالجملة الشرطية، وتكلمنا أيضا بالجملة الوصفية، وتكلمنا أيضا بالجملة الغائية، وتكلمنا أيضا بالجملة الاستثنائية والحصرية. بقي الكلام في موردين، بقي الكلام في مفهوم اللقب، وبقي الكلام أيضا في مفهوم العدد. السؤال يقع تارة بلحاظ مفهوم اللقب، وأخرى يقع الكلام بلحاظ مفهوم العدد. في اللقب أيها الأخوة، المراد من اللقب ما كان الموضوع اسما جامدا أو صفة من دون ذكر موصوفه. ما دام طبعاً أتكلم مفهوم اللقب من حيث الموضوع، ذلك الحمش بالتأنيس قصير، قد يكون مفهوم اللقب من حيث الحكم، سكلامه من حيث الموضوع. مفهوم اللقب كل ما كان موضوع القضية اسم جامد أو صفة لكن بلا موصوف. مرحوم الشيخ يقول هنا يوجد عندنا تساؤلات بانتفاء الموضوع، هل ينتفي شخص الحكم أم لا؟ السؤال الثاني بانتفاء الموضوع، هل ينتفي طبيعي الحكم أم لا؟ هل ينتفي طبيعي الحكم أم لا؟ أما بلحاظ انتفاء شخص الحكم فبلا إشكال، ومقصد في ذلك لقاعدة افتراضية الخيول التي هي قاعدة عقلية، ولم يخالف أحد قط في أنه بانتفاء الموضوع الحكم ينتفي، لكن شخص الحكم ينتفي، ولكن هذا لا يسمى بالمفهوم وإنما يسمى قاعدة احترازية القلوب. ومستند قاعدة احترازية القلوب العقل، لأنه الشيء الذي يكون ثابتا لشيئين بانتفاء ذلك الشيء هو ينتفع، بانتفاء ذلك الشيء هو ينتفع. يعني شنو؟ شخص الحكم أنا أريد تلمسوه، لما أقول لك أكرم زيد هناك إكرام خاص، نريد أن نعطي هذا الإكرام الخاص لزيد، ومن الواضح إكرام زيد ثابت لزيد، فإذا انتفى زيد إكرام زيد يثبت لعمر؟ لا أشكال، لا يثبت. إكرام زيد ثابت لمن؟ لزيد، فإذا انتفى زيد إكرام زيد يعطى له لعام؟ أنت تقول إكرام زيد، يمو أنت تقول إكرام زيد. إذا قلنا هذا مثل إيش؟ هل أمثلكم بمثال تكويني؟ سيارة زيد ملك زيد، فإذا انتفى زيد هاي سيارة زيد تنتفي ملكيته هذا زيد، لأن يعني هي مالك ملكه، بانتفائه كما ينتفي هو تنتفي كل شؤوناته، ومن شؤوناته ملكيته، ومن شؤوناته ملكيته. مفاد قاعدة احترازية القيود أن الحكم شأن من شؤونات الموضوع، ومن الواضح بانتفاء الموضوع تنتفي كل شؤوناته، شأن من شؤونات الموضوع، بانتفاء الموضوع ينتفي. فمالكية زيد لسيارته ثابتة ما دام زيد موجود، فلو انتفى زيد مالكية السيارة الذي كانت ثابتة لمن؟ لزيد، تنتفي عن زيد أو تنتفي؟ بلا أسباب ثبوتها ثبوت للموضوع، وبانتفاء الموضوع لا، غير بانتفائه. لا ريب من كفايه. هل اضرب لكم مثال اخر؟ انا جاء اتنفس، تنفسي مو تنفس في الحسينيه، فرق بين تنفسي وبين تنفس في الحسينيه. سؤال يا نفسي، اذا التنفسي شان من شؤوناتي او شان من شؤوناتي؟ بلا اشكال شان من شؤوناتي. فاذا مت تنفسي ينتهي لما ينتهي تنفسي؟ بلا اشكال ينتهي. انت تقول تنفسك شان من شؤوناتك بانتفائك، هذا الشان ينتفي. وماكو احد، اكو احد يختلف في هذا؟ من الواضحات. تقول تنفس زيدين شان زيدين، تنفسي شاني، فاذا مت تنفسي انتهي. لكن هل ان تنفسي، راح اروح للطبيعي، راح اروح للطبيعي، راح اروح للطبيعي، اذا انا قلت انه طبيعي التنفس، مو تنفسي، طبيعي التنفس. اذا انا متت يموت طبيعي التنفس؟ الجواب لان بموتي اكو الف نفر موجود بالحسينيه. ليش ينتبه طبيعي التنفس؟ يعني شنو؟ يصدق علي وعليك وعلى كل تنفسك. ومن الواضح بموتي طبيعي التنفس لا يموت، الذي يموت بموتي شنو؟ شخص تنفسي. اما طبيعي التنفس بلا اشكال لا يموت، إلا إذا قلنا أن طبيعي التنفس منحصر بس واحد يتنفس بالكون وهو أنا. لو افترضنا أن ترى بس واحد بالكون يتنفس، هذا نسميه الانحصار، هذا نسميه الانحصار. إذا استفدنا أن التنفس طبيعي التنفس ثابت إلى فرد واحد بالكون على نحو الانحصار، فبموته يموت طبيعي التنفس، وبعدين يموت طبيعي التنفس. أنا بس أنا مختص به، فإذا انتفى ينتفي الطبيعي. فإذا رجاء فرق بين ثلاثة قضايا، أنا ليش أكد عليها؟ لأنه هاي من المسألة مسلية، نمر عليها، نفهم معانيها، بس ما نفهمها بمدلولها الحضوري. فشنو الفرق بين شخص الحكم وبين طبيعي الحكم؟ شخص الحكم تنفسي، بموتي ينتهي تنفسي، هذا واضح. ليش؟ شأن من شؤوناتك، وما دمت أنت موجود هذا الشأن موجود، أنت انتهيت هذا الشأن لم ينتهي. هذا السؤال يسمونه انتفاء تنفسي من الحسينية. وأمر أقول لا، إذا أنا متت طبيعي التنفس، طبيعي التنفس يعني شنو؟ تنفس، تنفس، تنفس الثالث، تنفس الرابع، هذا يسمونه طبيعي التنفس، كلي التنفس. بموتي يموت طبيعي التنفس؟ لا، ماكو تلازم، ماكو تلازم. قد بس انا جيت في الحسينيه بل ينتهي التنفس، وقد لا. فمن يقدر ساكت مسكوت عنه؟ المرحوم الشيخ لما يقول جاء زيد، جاء شكل من شؤونات زيد، وبانتفاء زيد ذلك الشأن يزول وما يزول؟ بلا أشكال يزول. لكن هل يزول مجيء كل إنسان؟ بمعنى أنه جاء زيد يعني ولم يأتي أحد للكون. هذا واحد قال الآن تولد زيد، إذا قلنا أن هذه الجملة لها مفهوم تدرون شنو معناه؟ يعني ولم يكن هناك ولادة أخرى في الكون أصلا، بس الذي تولد في الكون لا تشن زيد، وهو من المضحكات. لذلك لم يدعي أحد من علمائنا أن اللقب له مفهوم، لأنه إذا صار بناءك أن تقول أن اللقب له مفهوم تدري شو يصير؟ تولد زيد يعني ولم يتولد أحد في الكون قط. لذا ايش قاله؟ ثبوت، اسمع شلون القاعدة، أريدك القاعدة تحفظها الآن. ثبوت شيء لشيء لا يدل على انتفاء سنخه عن غيره. احنا سامعيها القاعدة بس لا أبرز بها ضمير جديد. ثبوت شيء لشيء لا يدل على انتفاء سنخ الشيء عن غيره. نعم ينتفي شك الشيء عن نفسه عن غيره، شك ذلك الشيء ينتفي عنه. فقاعدة انتفاء عند الانتفاء يتحقق الانتفاء، إذا بمعنى انتفاء الشخص نسلمه ثبوت شيء لشيء، يدل انتفاء ذلك الشيء الثابت له إلى غيره، ولكن لا يدل على انتفاء سنخه عن غيره. لذا الشيخ يقول قاعدة اللقب اللا مفهوم لها من أوضح الواقع. هذا ما يرتبط بمفهوم اللقب. نجي الآن إلى العدد. نحن عندنا في الشريعة المقدسة عندنا في نصوص كثيرة وارد فيها العدد. طبعا العدد تارة يفترض عدد قيد للموضوع وأخرى يكون قيدا للمتعلق، قيدا للموضوع وأخرى يكون قيدا للمتعلق. في العدد بعض الأعداد نحن نفهم أنه المشرع يريد العدد بلا نقيصة وبلا زيادة، مثل مثال الواضح صلي أربع ركع. شنو أنت ترجم لي أربع ركع يعني شنو؟ يعني لا أريد ثلاثة ولا أريد خمسة. هذا فهمنا. سؤال بعد ما فهمنا أنه إذا قلت لك صلي أربع ركع أنت شو تحكم؟ تقول لا ثلاثة ولا خمسة. هل نفي الثلاثة والخمسة من المفهوم؟ يقول لا مو من المفهوم. ليس من المفهوم. وإنما الشارع أراد أربعة، أما الثلاثة فليست مجتزأ بها لأنه لا يقال لها أربعة، وأما الخمسة لا يجتزأ بها للقرينة الخاصة على أنه لا أنه يريد أربعة بلا زيادة. فالثلاثة لماذا لا يجتزأ بها؟ ليش الثلاثة ما يجتزأ بها؟ لأنه ليست بأربعة، يعني ليست مصداقا للمأمور به. لأن شارع شدان أريده، أريد أربعة، أريد أربعة. فالثلاثة شنو؟ عبر عن الثلاثة ليست مصداقا للمأمور به، مو لأجل الانتفاع عند الانتفاع، مو قضية مرتبطة بالانتفاع عند الانتفاع. انتفاء الصحة في الثلاثة لأن الثلاثة شنو؟ ليست بمأمور بها، المأمور بها شنو؟ أربعة. أربعة أنت جبت ثلاثة، فأقول ليش هذا لا يجتزأ به؟ مو لأجل أنهم نظرية المفهوم، وإنما لأجل أن المأتي به لا يطابق المأمور به. هذا في لحاظ الأقل. في لحاظ الأكثر شنو؟ في لحاظ الأكثر دلت القرينة الخاصة على أن الشارع يريد أربعة لا يريد خمسة، فعدم إرادة الخمسة بسبب ماذا؟ قرينة الخاصة. ومباحث المفاهيم لا بد أن تذكر بعيدة عن القرينة الخاصة. لذا إحنا نفتي إذا أمرنا الشارع بصلي صلاة رباعية لا يحق لك أن تأتي بثلاثة ولا يحق لك أن تأتي بخمسة. هذا مثال الآمر أمرني بصلاة ذات عدد معين، ولكنه علمت من الخارج كما لا يرتضى مني النقيصة كذلك لا يرتضى مني الزيادة. وأخرى القسم الثاني، وأخرى أنه لا يراد مني النقيصة وأما الزيادة مسكوت عنه، بل ربما يراد مني، بل ربما يكون راجحا. مثل ايش؟ امثل لك مثال الذكر الاصغر في 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 الذكر الاصغر في الركوع والسجود. الذكر الاصغر في الركوع والسجود يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قد وردت في الروايات ماذا؟ ان التسبيح ثلاثه، الذكر الأصغر. التسبيح ثلاثة في الركوع والسجود. يمكن واحد يجيب اثنين؟ لا، ليش؟ أنت تقول الشارع أمرني به بثلاثة، الاثنين لا يقال ذكر الركوع ذكر أصغر ثلاثة، وإنما يقال ذكر أصغر اثنين، فلا يعد امتثالا. وبعبارة أخرى المأتي به لا يكون مصداقا للمأمور به وهو واقع. أما بلحاظ الأحكام، واحد بدل ما يتث مرات يقول سبحان الله يقول أربع مرات، بدل ما أربع مرات يقول خمس مرات، مو خمس مرات مئة مرة، مو مئة مرة ألف مرة. شنو رأيك؟ تقول الدليل أخطى ما استفدنا منه، أريد ثلاثة يعني لا تكون أقل من ثلاثة، وأما الأكثر فالأمر متروك لك أيها المكلف. تريد تجيب ثلاثة جيب ثلاثة، تريد تجيب أربعة جيب أربعة، تريد تجيب خمسة خمسة. أقول لك أقرأ سورتين من الذكر الحكيم. سورتين شو المعنى؟ ما تقرأ لي وحدة ولا تقرأ لي وحدة ونص، ما يصير. أنا عندي أقول لك سورتين، لو جيت أريد منك واحدة أو واحدة ونص أقول لك أقرأ لي واحدة أو واحدة ونص، فلما قلت لك أقرأ لي اثنين يعني شنو؟ يعني أريد اثنين بعد، فتشين نسويها واحدة واحدة ونص؟ مو مجزئ، مو مجزئ. زين، هذا من جانب النقيصة. أما من جانب زيادة، إذا استفدنا للقرين الخاصة، أما بلحاظ الزيادة فالأمر متروك لك أيها المكلف. أبعدنا إلى باشر ختم القرآن، جزاك الله خير، والعمل مستحب وراجح. فبعد ما أقوم أنا طبعا لا واحد يقول لي ها شلون نعرف هو من قبيل القسم الأول أو من قبيل القسم الثاني؟ يا من قبيل القسم الأول، مثل ايش؟ تسبيح رمي الجمرات. ماذا ورد في رمي الجمرات؟ سبعة. وشي رمي الجمرات سبعة. يمكن أن واحد يأتي بستة؟ سؤال لنا موجه. يمكن أن يؤتى بستة؟ لا. ليش؟ تعليل شيء، لأن مأمورين بالسبعة والستة لا يقال لها سبعة، فمن أتى بالستة ولم يأتي بالسبعة يعد غير ممتثلا، لأن الشارع لو كان ستة كان يقول ارميها ستة، بينما هو قال قال ارميها سبعة، فالإتيان بالستة هذا واضح. عندك توقف في هذا؟ لا، ما هذا من أوضح الواضحات، لكن هذا مو من باب المفهوم، هذا مو من باب المفهوم. حلو جيد. وأما بلحاظ الزيادة قلت لك إذا دلت القرينة على أنه لا من جانب الزيادة هماري، كما في مثل الطواف. في الطواف قال بلا نقيصة ولا زيادة، هو الشارع أريد سبعة فيه، مو بكيفك تجيب لي ثمانية، مو بكيفك تجيب لي تسعة، لا أريد سبعة. لا واحد يقول لي زايد خير، مو كل شيء زايد خير. لو كان زايد خير واحد يقدر بدل الصلاة الرباعية يجيب الصلاة بخمسة على الطاعة، يمكن يجتزأ به. لماذا لا يجتزأ به؟ يقول زايد خير عمي ركوع وقرب إلى الله وتوصل إلى الله وكذا وذكر، وشنو أحسن من هذا وأفضل من الصلاة؟ شكو أنا واقف بدل ما أجيب أربعة أجيب خمسة أو أجيب ستة أو أجيب سبعة. عليك قامت القرينة الخاصة على أنه أريد منك أربعة لا زيادة، زيادة تأذيني أنا الشارع، وأحيانا الزيادة متروكة. لذا في مثل الطواف قام الدليل الخاص على ماذا؟ على أن الزيادة غير مرضية. في مثل رمي الجمرات بعض من الفقهاء قالوا ما نستفيد أنه من جانب الزيادة أنه لا أضرب أكثر من سبعة ثمانية. بعض إحنا شو نقول؟ الظاهر الأولي في كل نص لما أقول عدد معين أريده من جانب النقيصة ومن جانب زيادة، لا أريد نقيصة ولا زيادة. إذا أردت من جانب الزيادة أن أتركه إليك أنبه عليه ومنبه إنك هاي القاعدة. والبحث موكول إلى علم الفقه وقضية إحنا الآن علم شنو؟ أصول. ولا تدخل علم الفقه هو علم الأصول. علم الأصول شنو؟ عناصر عامة. علم الفقه عناصر خاصة. علم الفقه كل قضية نأخذها على حده، ونحاسبه بمحاسبة مستقلة، وندرس عناصرها الخاصة. أما الأصول ما يبحث عن عنصر خاص. ما نقدر نذكر مثال القواعد، ولا نقدر نذكر مثال الرمي، ولا نقدر نذكر مثال الصلاة، ولا نقدر نذكر مثال، لأنه أي من الأمثلة لما نذكرها أقحمنا نفسنا ببحث خاص، والأصول غير مقبول منا أن نبحث بحثا خاصا، وإنما البحث فيه بحثا عاما. إذا ماذا اتضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أما العدد فالكلام يقع فيه في مقامين، المقام الأول من حيث النقيصة، والمقام الثاني من حيث الزيادة. أما المقام الأول من حيث النقيصة فلا يجتزأ به، وذلك لا لأجل المفهوم، وإنما لأجل أن المأتي به لا يكون مطابقا للمأمور به. وأما من حيث الزيادة فثبوتا وإمكانا يمكن أنه يكون الزيادة أيضا مرفوضة، كما يمكن أن تكون الزيادة ليست بمرفوضة. والتعرف على أن الزيادة مرفوضة أو أن الزيادة ليست بمرفوضة هذا بحث خاص الذي يحققه علم الفقه، ونحن بلحاظ هذه القضية الآن في غنى عنها. بس كان من المناسب كما أنا أقول، كيف كان من المناسب بعد عام أطيب بعد عام الظاهر الأول كل من تكلم بعدد معين أرى الظاهر الأول، ترى إذا وعد مناقشني هم ما أتأدى، إذا وعد مناقشني ما أتأدى، بس أقول أنا رأيي مثل تقبل برأيه ما تقبل. الظاهر الأول في العدد كما أنه محدد من حيث النقيصة كذلك محدد من حيث الزيادة. فلو ورد العدد ونحن والظهور الأولي لمنعناه نقيصة وزيادة. نعم يمكن أن يقام الدليل على أنه من حيث الزيادة مثل بعد أضرب المثال. طبعا المثالين السابقين اللي ضربته هو في الحقيقة العدد دق بالمتعلق متعلق الحكمي، وأما المثال الذي نضربه للعدد الذي دق بالموضوع لا بالمتعلق مثل أنه الصوم ورد في بعض الروايات الإمساك عن ثلاثة، شنو الثلاثة؟ الأكل والشرب والجماع، الأكل والشرب والجماع. لذا بعض الفقهاء يقولون الارتماس في الماء جائز أو مو جائز؟ قالوا جائز. ليش؟ قالوا غير رواية الصوم شنو؟ أكل وشرب وجماع. فلا ما أدري إيصال الماء التراب الغليل والدخان الكذا، ولا ما أدري الارتماس، ولا الكذب على الله، ولا 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 ولا. هذا إذا قلنا أن مفاد الرواية اقتصار العدد على الثلاثة، ولا عقائل أن يقول هذه الرواية وإن ذكرت من حيث النقيصة يعني أقله ثلاثة، وإن كان من حيث الزيادة يمكن أن يفترض هناك رابع وخامس وسادس. لذا هذا البحث تحت عنوان العدد كقيد للموضوع، مو العدد كقيد للمتعلق، العدد كقيد للموضوع. إذا واحد يحققه يحققه في بحث الصومي، يحققه في بحث الصوم. أنا طبقت هذا حتى ندخل إن شاء الله في بحث جديد. فصل لا دلالة لللقب، أنا عرفت لك اللقب. لا دلالة لللقب وكذا لا دلالة للعدد على المفهوم. المفهوم شنو؟ الانتفاع عند الانتفاع، لكن يا انتفاع انتفاع سنف الحكم لا انتفاع شخص الحكم. وأما انتفاع شخص الحكم شنو نسميه؟ قاعدة احترازية القيود. والفرق بين قاعدة احترازية القيود وبين المفهوم شنو؟ قاعدة احترازية القيود مستندها العقل، أما قاعدة المفهوم مستندها الظهور لو تم هناك ظهور. ظرفه هذا جيد. لا دلالة للقد كما لا دلالة للعدد على المفهوم، مفهوم عرف يا شيخي، أي انتفاء سنخ الحكم. شوفوا انتفاء سنخ الحكم عن عند الانتفاء، الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء اللقب أو عند انتفاء العدد عن غير موردهما أصلا، لا دلالة أصلا. وأما وقد عرفت أن انتفاء شخص الحكم ليس من مباحث المفاهيم، استراح شوي. هذا المطلب جديد، يا ما أنت مطلوب صلي أربع ركعات، ثلاث ركع يمكن لو لا؟ قال لا، هذا لقب، هذا عفوا مفهوم، لا هذا مفهوم. كما أن مقتضى التقييد بالعدد بالصلي أربع، كما أن مقتضى التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على الثلاثة على ما دونه وهو الأقل. ليش؟ لأنه لم يتحقق المأمور به، لأن الثلاثة متحقق المأمور به، المأمور به جنو أربعة، لأنه ليس بذلك الخاص والمقيد، ذلك الخاص يعني ليس بذلك الصلاة الرباعية، ذلك الخاص والمقيد يعني جنو ليست بالصلاة الرباعية، ليست بالصلاة المقيدة بالأربعة أو الخاصة بالأربعة، لأنه لأن المأتي به ليس مصداقا للصلاة المقيدة بالأربعة، ليس بذلك الخاص والمقيد. وأما الزيادة، هاي من حيث النقيصة، إجاك الزيادة. وأما النقيصة زيادة فكالنقيصة، مثل إيش؟ أنت كالنقيصة، يعني كما أن النقيصة تضر الزيادة أيضا تضر، كالصلاة الرباعية فإن نقيصتها ضارة كذلك زيادتها ضارة، فكالنقيصة. إذا كان التقييد بالعدد للتحديد من جانب النقيصة وللتحديد من جانب الزيادة، أريد أربعة لا أقل وأريد أربعة لا أكثر، بالإضافة إلى كلا طرفي النقيصة والزيادة. نعم، لو كان العدد لمجرد التحديد من جانب النقيصة دون جانب الزيادة، أي جانب الزيادة ترك إليك أيها المكلف. نعم، لو كان التحديد بالعدد لمجرد التحديد من حيث طرف الأقل، مثلنا بيامته كالتسبيح الصغير، فإنه قيل التسبيح الصغير ثلاث، الركوع والسجود، هذا يعني من اثنين ما مفهوم، أما أربعة واحد يجيب الآن صار واضح عندك. فقرات الأذان مثلا ائتي بمرتين التشهد، يعني من جانب النقيصة والزيادة. أما تسبيح الزهراء سلام الله أم من جانب النقيصة والزيادة أم من جانب النقيصة دون زيادة، بعد أنت تبعد اليوم تبيت مثال تكفر يعني، وشوف بعضهم واضحات بأنها من جانب النقيصة والزيادة، بعضها واضحات من جانب النقيصة دون زيادة، وبعضها أنت راح أشكك هذا شيء من جانب النقيصة والزيادة أو من جانب النقيصة دون زيادة. غير لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل، لما كان في الزيادة غير، لما كان في الزيادة غير أصلا، بل مو بس ما صبر غير، ما كان غير أصلا، بل ربما كان في جانب الزيادة خير كثير، فضيلة وزيادة، وزيادة في الفضل كما لا يخفى. وكيف كان؟ فليس عدم الاجتزاء بغير العدد من مباحث المفهوم من جهة دلالته على المفهوم، بل إنما يكون عدم الاستزاع بالأقل، بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة، يعني المأتي به غير موافق مع ما هو في عالم المنطوق، مع ما أخذ في المنطوق كما هو معلوم. أيها الأخوة، كم بحث من مباحث الألفاظ انتهينا منه؟ البحث الأول بحث الأوامر، البحث الثاني بحث النواهي، البحث الثالث بحث المفاهيم، يقع الكلام الآن في البحث الرابع، مباحث العموم والخصوص. مباحث العموم والخصوص كما هو واضح، مبحث العموم والخصوص مبحث لفظي، مبحث ظهوري، مبحث ظهوري وبحثا صغرويا، المن صغرويا لحجية الظهور، فعركتنا أن هذا اللفظ ظاهر أم ليس بظاهر. أول نقطة كما علمنا علماءنا، أول نقطة شنو نتكلم دائما لما ندخل في بحث، أول نقطة ندخل في بحث تعريف البحثي، تعريف البابي، كيف نعرف ماهية العموم، كيف نعرف ماهية العموم، ما هو الذي يقع في جواب ما هو في ماهية العموم. ماهية العموم شلون نعرفها؟ هذا البحث الأول تحت عنوان تعريف ماهية العموم. مرحوم الشيخ يقول هناك اتجاهان فكريان، الاتجاه الأول وهو اتجاه إفراطي. شلون يا بيت اتجاه إفراطي؟ يجي ويبذل وقت الشريف وعمر الكريم في تعريف ماهية العموم، ويصير بناء هذا ما عدم شغل عمل ترضي، ما عنده شغل عمل يقوم يدور وراء الدعاسيك، يترك المهم ويبحث في الهوامش، يترك المهم ويبحث في الهوامش، يجي يصير بناء يعرف ماهية العموم. بعد ما يعرف ايش يصير؟ يصير بناء يسجل ضوابط التعريف، ثم يجي يشوف هل أنا التعريف جامع مانع أو ليس بجامع مانع، ويذكر كلمات العلماء، ويصير بناء يشغل الكتاب في أمر تحت عنوان ماهية العموم مثلا وما يرد عليه من النقد والإشكال، من أن التعريف جامع مانع، أعرف أخفى، تعريف بالمثال، تعريف بالحد، حد التام، حد الناقص، رسم تام، رسم ناقص، حكي طول شعره. يقول الشيخ أنا صاحب الاتجاه الثاني. شنو أنت خلصت الاتجاه شنو؟ أنا لا أرى هناك ضرورة من تعريف ماهوي لهذه الألفاظ، لا أرى ضرورة لتعريف هذه الألفاظ. ليش هذا لا ترى ضرورة لتعريف هذه الألفاظ؟ طبعا ده يتكلم كلام علمي منهجي، ما ده يتكلم مختص في باب العموم. المطلب الأول يقول إحنا كل ما رح نأتي به من تعريف ماهوي، إيش قد إحنا نبذل العناية في أن نأتي بتعريف ماهوي، الحقيقة والواقع ما نأتي به أخفى مما هو معلوم عندنا، فيكون المعرف أخطى من المعرف. إيش قد تروح أنت منا تعب نفسك، إيش قد ما يعجبك أن تبالغ وتأتي بتعريف، لكنك ستبتلى بمشكلة. شنو المشكلة؟ أن المعرف سيكون أخفى من المعرف، ونحن قد قرأنا متى يأتي بحث التعريف الماهوي؟ عندما يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف. هسه قد واحد يقول لي عمي المعرف، المعرف أوضح من المعرف أوضح من المعرف. قد واحد يجي يشكي علي اللي سيد ترى هاي قد مبالغة فيها يعني شيء من الغلو، تقول كل ما تأتي به من تعريف فهو فيه جهة خفاء. ألا ترى في أن هذا نحو من التطرف؟ ألا ترى أن في مثل هذا نحو من التطرف؟ كل ما واحد يأتي بتعريف أنت تقول هذا التعريف فيه جهة خفاء. الشيخ يقول لا ما في تطرف. ليش؟ يقول لما نعرف نصير بناءنا نسجل على التعريف إشكالات، تلك الإشكالات أن هذا داخل في العموم، والحال أن تعريفك غير جامع لهذا الفرد، هذا الداخل في العموم في تعريفك مع أنه هو خارج من التعريف، هذا معناه أنه عندك نتائج مسبقة، بحيث أنت عندك نتائج مسبقة على أثر تلك النتائج المسبقة تقول هذا غير داخل، هذا داخل، هذا صحيح، هذا ليس بصحيح. قولك صحيح وليس بصحيح، داخل وخارج، هذا معناه شنو؟ هناك شيء مرتكز في ذهنك في مرتبة سابقة، بحيث أنت لما قدم لك على طبق التعريف أنت صار بناءك تشرح هذا التعريف وتنقده. شلون تنقده؟ في أي روح علمية تنقده؟ تنقده لأنه عندك مرتكز سابق. إذ لو لم يكن هناك مرتكز سابق شلون تنقده؟ هناك أمور عندك واضحة جدا، فتجي تضعف هذا الذي قدم لك على طبق من تعريف أنت تضعف هذا تضعيفك لا وتقويتك لا دليل على أنك أنت في مرتبة سابقة عندك شيء مبين واضح. فإذا إحنا نراهن على ما هو عندك في مرتبة سابقة من الوضوح والبيان، ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أنه نعرف شيئا حتى بالتعريف نستوضح ذلك. هذا أول، هذا إشكال، هذا الإشكال الأول وإشكال وجيه. يقول كل من خاض في مسألة النقد والإبرام هو في الحقيقة كان قد بنى في مرتبة سابقة على وجود مرتكزات عند تلك المرتكزات واضحة جلية، حتى بذلك الوضوح والجلاء صار بناء في القبول والرفض لما قدم له من تعريف. وإلا إذا التعريف هو الذي كان يأخذ بيدك بعد ما تقدر أنه أنت تشكل، هذا هو نهاية المطاف، هذا آخر ما عندك، بينما أنت هذا ما تجعل آخر ما عندك وإنما تجعل قابل للنقد. كيف تنقده إذا ما يكون عندك مرتكز واضح؟ النقد فرع الارتكازات، فمن لم يملك ارتكازات لا مجال لأن ينقد. نرى علمانا يقومون بدور النقد، هذا معناه عندهم ارتكازات. إحنا نقول المعنى الواضح ذاك، وما يقدم من التعريف فليس شيئا إلا شرح الاسم، إلا شرح الاسم. وإلا نحن وعالم الارتكازات يعني ليس عندنا أزمة في عالم المفهوم، وإنما عندنا أزمة في 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 المرادف لل، أما على مستوى المعنى فالمعنى واضح. نعم هذا اللفظ خفيف، سميدة لفظ خفيف، أزمة مو أزمة مفاهيم، أزمة ماذا؟ أزمة ترجمة ألفاظ، وهو شرح الاسم. فيقول أزمتنا في مثل هذه الأمور ليس أزمة مفهوم، إذ لو كانت الأزمة أزمة مفهوم لما صح النقد، إنما الأزمة في مثل هذه الأمور أزمة لفظ، ومن هنا ما يقدم لنا فهو تعريف لفظي وليس تعريفا ماهوي. فرق التعريف الماهوي عن التعريف اللفظي في ماذا؟ إن التعريف الماهوي يقدم عندما تكون الأزمة أزمة مفاهيم، والتعريف اللفظي يقدم عندما تكون الأزمة أزمة ألفاظ. وحيث أن النقد أمارة لا أزمة مفاهيم وإنما أزمة ألفاظ، فكل من قام بعملية تعريف اللفظ تعريف العموم في الحقيقة هو متكفل إلى التعريف اللفظي لا إلى التعريف المعروف. هذا الإشكال على العلماء. الإشكال الثاني وهو أوجه من الإشكال الأول، اسمع للإشكال، أن المرحوم الشيخ يقول أنه لا مجال لأن يراد من هذا التعريف التعريف المعروف. اسمع لي شوي، اسمع لي شوي، التفت لي لأنه مطلب علمي جدا جميل والتفاته في غاية الجودة. يقول احنا شو وقت نحتاج الى التعريف الماهوي؟ اذا كان ذلك تلك الماهية موضوع الآثار، مثلا ماء موضوع لآثار، جواز سرب، جواز وضوء، جواز غسل الثوب كذا، احنا نحتاج ان نحقق ما هي حقيقة الماء، ما هي حقيقة الماء. فالتعاريف الماهوية اين تأتي؟ عندما يكون ذلك العنوان موضوع الآثار الشرعية. أما إذا موضوع الأثر الشرعي مو ذلك العنوان، وإنما ذلك العنوان أصلا هجي ذكر من باب التفهيم والتفاهم فيما بيننا، هل نحتاج إلى تعريف الماهية؟ مثلا تمام الآثار أنا مبتني على زيد وعمر وبكر وخالد، أنا أقول لك آثاري وين مترتبة؟ على زيد وبكر وخالد. هل من الصحيح واحد يجي يبحث بسم الله الرحمن الرحيم تحقيق المسألة؟ أولا لا بد أن نبحث عن ماهية الإنسان، ماذا يقال فيما هو الإنسان، هل هو الحيوان الناطق؟ يقول ما نحتاج إليه. ليش ما تحتاج إليه؟ مو موضوع الأثر. إذا هو مو موضوع الأثر شنو تعبني في قضية هو مو موضوع الأثر؟ أنت لك حق تروح تسأل ما هو زيد، ما هو عام، ما هو باك، ذلك موضوع الأثر. ولم يكن موضوع الأثر الإنسان، ليش تحرف المسيرة؟ لماذا تطيل في المسافة؟ لماذا تسعى أن تذكر شيئا هو أنت مو يمك الصدر؟ احنا نريد نقول لم يرد في الآثار الشرعية لفظ العام حتى نجي نتعب أنفسنا ماهية العام، إنما تمام ما نريده أن نتعرف عليه في هذا الباب مصداق كل عالم ماذا يراد منه، كل فقيه ماذا يراد منه، كل عادل ماذا يراد منه، هذا الذي نريد أن نعرفه. أما شنو معنى العموم؟ هذا شنو يصير معناه مهم؟ ماهية العام أنا شنو شغله؟ الذي هو مهم إلي واقع العموم، مصداق العموم، مصادق العموم، كل عالم، كل فقيه، كل ورع، كل تقي، هذه هي مصادق العموم. ابحث وراء المصادق، لا تتكلم في قضية هي شنو أجنب. هذا انحراف في الحركة. الشيخ اللي بيسجل الإشكال الثاني انحراف الحركة. أنا ما له معنى واحد يبحث بحثا ماهويا بعدما كانت الماهية ليست محط الآثار. البحث الماهوي إنما يصح البحث بل يحرم الغناء. نقول ما هي ماهية الغناء؟ بحث جميل، بحث جميل، لأن الشارع رتب أثر على ماذا؟ على الغناء، طبيعة الغناء لا بد أن نتعرف عليه. أما إذا افترضنا الشارع ما ورد في ألفاظه الغناء، وإنما قال مجلس فلان حرام، مجلس فلتان حرام، مجلس الطرب حرام، مجلس اللهو حرام، مجلس الفسق حرام، حينئذ نحتاج إلى أن نعرف ماهية الغناء. ما له معنى تعرف ماهية الغناء؟ ليش تعرف ماهية الغناء؟ ماهية الغناء مو موضوع الأثر، ليش تطول عليه المسافة؟ وروح ابحث حقيقة الطرب، حقيقة الفسق، حقيقة المجون، هذا روح ابحث، مو تبحث في شيء هو أجنبي عنه. فالشيخ يقول ما لمعنى أن نبحث في ماهية العموم بعدما لم يكن ماهية العموم موردا للآثار؟ والحمد لله رب العالمين.